الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني من أقسام الحقوق، وهو الحق الذي لا يقبل الناقل، وإن قبل الإسقاط بل وإن قبل الانتقال بإرث. ومثل المصنف له بحق الشفعة والخيار. ومن الواضح أن الحكم في هذا القسم هو عدم جواز أي إمكان وصحة جعله ثمنا في باب المعاوضة، لأن مرجع العوض والمعوض في المعاملة المعاوضية إلى خروج العوض من كيس الدافع إلى الطرف الآخر بإزاء حلول المعوض محل العوض في المبادلة. والمفروض أن العوض وهو الحق لا يمكن أن ينقل إلى الطرف الآخر، فحينئذ لا يصح جعله عوضا، فإن مرجع البيع إلى التمليك والناقل من الطرفين، والمفروض أنه لا يقبل الناقل. صاحب الجواهر قدس سره ناقش في هذا المطلب فقال إن هذه الدعوى مبنية على أن حقيقة البيع تمليك الغير، وهذا محل إشكال، فإنه هناك موارد يصدق عنوان البيع وإن لم يتحقق عنوان وصدق التمليك والملكية، فهذا يعني أن البيع لا يدور مدار صدق عنوان التمليك. وذكر مثالا لذلك، وهو مسألة بيع الدين على من هو عليه. فإذا فرضنا بأن الدائن جاء للمدين الذي يطالبه بمئة دينار في ذمته، فقال له: أنا أعلم أنه صعب عليك أن تعطيني بيدك مئة دينار ثقيلة، فأنا أبيعك الدين الذي أملكه عليك، أبيعك إياه عن طريق شنه؟ عن طريق كتاب، الكتاب بس مئة دينار. فصدر من الدائن بيع حيث إنه باع الدين الذي يملكه في ذمة المدين بإزاء الكتاب، بإزاء خمسة دنانير، بإزاء دينار، أقول دينار في اليد أحسن من مئة فوق الشجرة، واضح؟ مئة في الذمة، وشوف فيها مئة في الذمة، عطني على الأقل دينار، يعني لو دينار على الأقل، ها دينار شوية، مئة دينار أبيعك بإزاء دينار، ما في ربا في بيع النقود، ها واضح بيع النقود ما فيها ربا، واضح. فهنا ذاك يقول صاحب الجواهر، هي صاحب الجواهر عنده فقه النظائر معروف، هذه يسمونه في الأصول في الفقه فقه النظائر، الأشباه والنظائر، يطلع لك ارتكازات من وين؟ من النظائر. إذا أنت تدرس هذه الجملة المعترضة، إذا أنت تدرس مسألة قد مقتضى الصناعة تجرك إلى شيء، بس إذا أنت تعرف نظائر هذه المسألة في الفقه في أبواب مختلفة وتستحضر تستحضر هذه النظائر، تتوارى عندك مشكلة كيف توفق بين هذا والذي يذكر هناك، فقد من خلال أشياء واضحة تذكر في بعض الأبواب تكتشف ارتكاز أو مسلمة أو نكتة خاصة لم لا يلتفت إليها إذا درست المسألة على 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 حدة. ولهذا هذا يسمى فقه الأشباه والنظائر، وكان من أقوى أعمدة هذه المدرسة ومعروف صاحب الجواهر، إذا جاء مسألة يجيب لك الفروع التي شبيهة إليها حتى يبين في ارتكاز خلاف المسألة، في فرق بين هالمسألة وتلك المسألة أو لا. فإن كثيرا من الأشياء لا يلتفت إلى ارتكازات قد توجد في بحثين آخر، هاي يسمى فقه الأشباه والنظائر. بعض من ده قوة في الصناعة صناعي، من جلاء مسألة صناعية أصل عملي، تطبيق القاعدة الفقهية في المورد وين، علم إجمالي وين يجيبه، يطلع روحه، ما عنده في الاستظهار تلك القوة. بعضهم عنده بعد استظهاري، عندك نكات عرفية وجامع عرفي بين النصوص، يطلع روحه بسرعة وهو شعر من العجين، واحد يدوخ وش يصير في الروايات، انقلاب نسبة، مسألة تخصيص، حكومة، ورود، الضيع الحسب عليه. يشوف فلاف روايات متعارضة تضيع عليه الحسبة، واضح؟ الجامع هذا الجامع شنو هم؟ كيف واحد يجمع؟ ها يجمع هم ظهور، هم صناعة، هم أشباه ونظائر، وهم أصول، وهم رجال، وهم نسخ، وهم شنو يطلع رمى؟ مشكلة، واضح؟ المهم فصاحب الجواهر، خلنا نحصل واحدة فضلا عن ستة سبعة، واضح؟ فصاحب الجواهر قالوا ذكر الفقهاء ومنهم الشهيد بلي في القواعد والفوائد وغيرها أنه يصح بيع الدين، أو لا أقل في احتمال فقههم عندهم بيع الدين على من هو عليه، والحال إن الإنسان لا يملك ما في ذمته فلا يصدق تمليك الغير. التفتوا للنكتة، إذ إنما يقال تمليك للغير إذا كان الشيء قابلا لأن يملك للغير، فأملكك الكتاب لأن الكتاب مما له القابلية أن يملك المشتري، أن يملك البائع مثلا. والمفروض أن ما في الذمة لا يمكن أن يملك لصاحب الذمة، فكيف أيها الدائن تملك ما في ذمة المدين له، والإنسان لا يمكنه أن يتملك ما في ذمة نفسه، ما في ذمته. فإذا حيث إن الإنسان لا يملك ما في ذمته فمقتضى كلامكم عدم جواز بيع الدين للمديون بناء على كون البيع تمليكا لشنو؟ تمليكا للغير، مع أنه ذكر الفقهاء أنه يصح بيع الدين على من هو عليه، وتتحقق عنوان الملكية، وفي طول ذلك أثر الملكية سقوط الدين، هذا سقوط أثر. ولم يقولوا أن هذا إبراء للدين، ما أدخلوا في مقولة الإبراء، قالوا هذا بيع، فيه شروط البيع، فيه خيارات البيع، إذا أعطاه الثمن، إذا أعطاه الدينار، خيار المجلس موجود، خيارات كذا موجودة أخرى، ولم يدرجوا في عنوان الإبراء، إذ عنوان الإبراء لا يشرط في الإجابة والقبول، أبرأتك ما في الذمة، إذا تقول قبلته ما تقول قبلته، لكن لأنه الإبراء إيقاع، مع أنه أدرجوه تحت عنوان البيع وعقد، إيجاب قبول خيار مجلس. وأثر ملكية الإنسان إلى الدين إلى ما في ذمته سقوطه. فإذا تم ذلك في الدين فهل لا تم في الخيار مثلا في حق الخيار مثلا؟ فنقول البائع باع الكتاب على المشتري فقال المشتري لي الخيار في فسخ العقد لمدة شهر. خب إذا أخذ الكتاب وشهر بيقرأ كامل وبيرجع عليه، واضح؟ فهو يفهم، فقال أنا لي حق الخيار لمدة كام؟ شهر. فهو يقرأ الكتاب وبعدين يعمل خياره ويعطيه الكتاب ورجع الفلوس. فالتفت أنت إلى سوى معاملة يا واحد. خب فقال لي الخيار. فإذا هنا يوجد شخص له الخيار له الحق وشخص عليه الحق. فمن له الحق؟ المشتري. من عليه الحق؟ من البائع؟ البائع، لأن المشتري هو الذي اشترط. فهنا ما هو المانع أن يأتي من له الحق ويبيع الحق على من عليه الحق كبيع الدائن الدائن على المديون؟ فما هو المانع الصناعي أن يأتي من له الحق ويبيع بلي هذا الحق على الطرف الآخر أو يجعله ثمنا العكس أنه عنده بالثمن؟ فيقول البائع في صفقة أخرى بعتك الكرسي القلم والثمن هو الحق الذي تملكه علي، الحق الثابت لك جنو علي، صحيح؟ فيقوم البائع ويبيع القلم للمشتري الذي ثبت له حق الخيار في الصفقة الأولى بحيث يكون الثمن الحق، فينقل الحق بل الذي ملكه وله سلطنة على من عليه الحق، وأثر هذه الملكية سقوط الحق بعين ما يقال في الدين بين الدائن والمديون. واضح النقطة شيخنا؟ واضح الفكرة؟ خب فما هو المانع؟ بل أثر البيع البيع ينقل بس مو تمليك. ليس تمليك، عنوان التمليك تمليك، لا يملك ما في ذمته، مو نقل. الملكية كانت الإشكال أن الإنسان لا يملك ما في ذمته.
في نقل
بلي نقل الحق، نقل الحق من من عليه إلى من له. هو أبن عن التمليك. تقول يقول البيع تمليك الغير ما علل. لا لا ليش علل؟ ليش علل؟ قال وكذا لو لم يقبل النقل. ليش؟ قال لأن البيع تمليك الغير. فبحثنا هذا التعليل. أنت إشكال صاحب الجواب على التعليل. شوف عبارة صحيح أن هذا لا يقبل النقل. يقول فرق بين النقل والتمليك صاحب الجواهر. أنتم قلتم أن هذا لا يقبل النقل. ليش؟ لماذا نسألكم؟ قلتم لأن البيع تمليك الغير. أحسن. لا 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 شوف، البيع تمليك الغير. لو سألناكم يا شيخنا الأعظم لماذا الحق الذي لا يقبل النقل لا يصح بيعه، قلتم لأن البيع تمليك الغير، وهذا حيث إنه لا يقبل النقل فلا يقبل التمليك. جاء صاحب الجوهر دخل على الخط قال فرق بين النقل والتمليك. إنما نشأ الإشكال من تفسيركم أن البيع تمليك للغير. أنا أقول البيع ليس تمليكا للغير، هو نقل للغير مو تمليك للغير. لذ لو قلتم أن البيع تمليك للغير ماذا تقولون في بيع الدائن دينه على المديون؟ مع شوف الإشكال، مع أن الإنسان لا يملك.
دخلوا ما في ذمته، فلا يمكن أن يتملك ما في ذمته، فكيف يملكه الدين؟ ما يصل. فهذا جاء، فهذا الذي تتخرجوه في باب قالتم أنتم أنه يغير طرف الإضافة، هذا تبديل، تبديل طرفي الإضافة، هذا شنو؟ هذا التبديل، هذا النقل. ليس المراد من النقل كما درسنا في أول البحث البحث إلا تبديل طرفي الإضافة، لن تدخلوها في عنوان التمليك. كان تتذكروا أنا ذكرت في بعض الموارد أن البيع هل هو تمليك أو أنه مبادلة تبديل، فنقول أنه حب أنه ما يصدق عنوان التمليك، يكفي صدق عنوان التبديل الذي هو عبارة عن تغيير طرفي الإضافة. صحيح، أحسنت. إشكال صعب في التعليل.
وبالتالي شيخنا أنتم في مقام بيان التعليل فضلتوا الآتي، لأنه لا يقبل التمليك.
نعم، مو لأنا قلت، هو قال الشيخ.
وبالتالي فمراده من غير قابل للنقل يعني غير قابل للتمليك.
لا لا لا، مو هذا أقول، مو علينا من الحق، نحن نسلم.
لأنه غير قابل للنقل فهو غير قابل للتمليك، لأن التمليك نقل.
لا يصح هذا، يقول شوف هكذا، هو إشكاله وين؟ تتكلمون عن الحقوق الذي لا تقبل النقل، صحيح، ومثلتم على ذلك بحق الشفعاء وحق الخيار. أسألك ليش هذا القسم من الحقوق، ما هي النكتة في أن هذا القسم من الحقوق مما لا يصح جعله ثمنا؟ قلتم لنا لأن البيع هو عبارة عن تمليك الغير،
وهذه لا تقبل النقل،
وهذه فهو يقول مجرد عدم صحة التمليك لا يساوق عدم صحة النقل، هذا إشكاله. مجرد عدم صحة التمليك لا يساوق عدم صحة، بل نقول حق الشفعة وهذه تقبل النقل وما تقبل النقل، هذا القسم مو صحيح. لا مو خروج، فرق بين ما لا يقبل الملك وما لا يقبل النقل. هذا مرجع كلام المصنف في العنوان، المفروض يغير عنوان، يقول له المفروض ما لا يقبل الملك لا ما لا يقبل النقل، فرق. لابد أن يقسم الحقوق بناء على تعليله، ما يقبل لا يقبل عنوان التمليك وما يقبل عنوان التمليك، فنقول نحن لا ندور مدار عنوان التمليك. فأنت لبا وروحا كأنك تتكلم عن ما لا يقبل التمليك، وهذا غير ما لا يقبل النقل، لا يصح أنه تجعلهما واحد. فنحن نقول نسلم أن هذا ما يقبل الملكية، ما يقبل التمليك، لكن هذا لا يمنع من صحة كونه معاوضة، لأن المدار في البيع ليس على عنوان التمليك بل على عنوان التبديل. فهذا وإن لم يكن قابلا للتمليك لكن قابلا للتبديل، فتصح المعاوضة عليه. والتفتيش شيخنا،
إذا التبديل لا يترتب على
الملكية، بل يترتب على الملكية، ليس ملكية، مو أبن المدار على المبادلة.
يعني أقصد اللي صار
يعني حق الشفعة أنا أسلم إياك، شوف حق الشفعة وحق الخيار أسلم أنه لا ينطبق عليه عنوان التمليك، لكن يصح فيه التبديل ويكفي في البيع صحة التبديل ولا يشترط صحة التمليك. أو ثلاثة.
لا، واحدة بالنسبة العملية الحاصلة، إما هو آب عن التمليك أو هو آب عن التبديل.
نعم.
أنتم تتفضلوا أن المصنف عبر بأنه آب عن النقل، ولكن الصحيح أنه آب عن التمليك.
بلي، حسب التعليل الذي ذكر.
وحيث إن البيع
ليس تمليكا.
البيع ليس تمليكا.
فيصح.
أنا أسأل، إذن هذا البيع أثره هو التمليك؟
ولا مو أثر التمليك، حتى قد يكون أثره السقوط. يحصل مبادلة وتتغير طرف الإضافة وأثره السقوط، ما في ملكية. فما ينبغي، يقول صاحب الجواهر، ما ينبغي أن تقسم تقسيم ثنائي، إما لا يقبل التبديل أو يقبل التبديل. مو تقول أنه إما لا يقبل النقل أو يقبل النقل، وتفسر النقل بالتمليك بأن البيع تمليك، هذا مو صحيح. ما ينبغي أن يكون مقسما في البحث إما ما لا يقبل التبديل أو يقبل التبديل، لأن البيع والمبادلة لا هو التمليك، فهب أنه لا يصدق عنوان التمليك فيكفي في صحة جعله ثمنان صدق عنوان المبادلة. فإذا إنما قلت يا شيخنا الأعظم أنه لا يقبل البيع نقل أن البيع تمليك ولا يصدق عنوان التمليك في المقام، نقول هب أنه لا يصدق عنوان التمليك ولكن البيع لا يدور مدار صدق عنوان التمليك، فإن الإنسان لا يملك ما في ذمته ولو أنا ما يملك ما في ذمته، فإنه يصح بيع الدين على من هو عليه وتتغير طرفي الإضافة، كان عنده طرف للإضافة بلحاظ سلطنته على الكتاب، تغيرت طرف السلطنة صارت ما في ذمته، والإنسان مسلط على ما في ذمته، وأثر هذا التسلط سقوط الدين الذي عليه. إذن يا صاحب يا شيخنا الأعظم، صاحب الجوهر قبل الشيخ الأعظم، واضح بس أنا أقول يعني هذا
لسان
الحال، يا اطلع من قبره يا شيخنا الأعظم، بيع الدين على من هو عليه كاشفون على أن هذا البيع ليس تمليك. طولتوها عورتوا كذا، هذا إشكال من
صاحب
الشيخ الأعظم سيد ضرب ضربة، قال ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، فأراد أن يدفع إشكال صاحب الجواهر، فكيف تدفع يا شيخنا صاحب الجواهر، فكيف تدفع إشكال صاحب الجواهر، بيان ذلك بيان كلام الشيخ الأعظم. فنقول نحن نصر ما تنازل على أن المدار في قابلية النقل وعدم النقل صدق عنوان التمليك وعدم صدق عنوان التمليك، فإن المرجع البيع إلى تمليك الغير، تمليك العين بعوض، ولا نفهم شيء في البيع غير التمليك، ولا نتنازل عن ارتكازاتنا، ولكن قياس الدين على الحق قياس مع الفارق، وذلك لأن الحق كما ذكرنا قبل درسين إذا حللنا حقيقة الحق فإن مرجع الحق إلى إضافة خاصة قائمة بطرفين بذي الحق ومن عليه الحق، فمرجع الحق كما يمنخر الشرح عبارة السيد الخوي كان تذكروا مرجع الحق إلى إضافة طرفينية بين من له الحق ومن عليه الحق، فننتزع عنوان الحق. ففي مقامنا إذا فرضنا أن المشتري اشترط على البائع فالخيار، فهناك شخص له الحق وهو المشتري، وعندنا شخص عليه الحق وهو البائع، هذه الإضافة الخاصة بين من له ومن عليه يعبر عنه عنوان الحقية، عنوان الحق، ومقتضى هذا الحق حدوث عنوان السلطنة بأن يتسلط صاحب الحق على من عليه الحق، أثر هذا الحق السلطنة، أثر ثبوت هذا الحق سلطنة من له الحق على من عليه الحق. وحينئذ نقول لا يمكن تبديل طرفي الإضافة، سميت تمليك سميت أي شيء، لا يعقل هذا الذي تدعيه بيعا في باب الحق، أصلا سمي مبادلة سمي أي شيء ما يعقل أصلا. ليش؟ لأنه إذا جاء من عليه الحق ونقل الحق إلى الطرف الآخر اتحد طرفي الإضافة. من له الحق بلي، إذا جاء من له الحق وأراد أن يبدل طرفي الإضافة فكانت عنده إضافة بكتاب أراد أن يبدلها، أو كان عنده إضافة للحاض الحق أراد أن يبدلها بكتاب، فيريد أن ينقل هذا الحق لمن عليه الحق. يعني من له الحق جاء وأراد أن يجعل الحق عوض، فيريد أن ينقل الحق إلى أي طرف؟ إلى من عليه الحق. صار من عليه الحق هو ذاته طرفي الإضافة، لأنه قبل عملية المعاوضة، ركز في المطلب، قال قبل عملية المعاوضة عندنا اثنين، من له الحق وهو المشتري، من عليه الحق وهو البائع، والإضافة تتوقف على وجود شنو؟ طرفين. فإذا جاء من له الحق وأراد أن ينقل الحق إلى الطرف الآخر صار من له الحق اللي هو انتقل إليه الحق، ومن عليه الحق صار طرف واحد، ويستحيل أن تتحقق الإضافة بطرف واحد، فصار الإنسان مسلط على نفسه. هذا معنى إذ مرجع الحق إلى السلطنة صاحب الحق على من عليه الحق، صار هم هو صاحب الحق لأن انتقل الحق وهم هو عليه الحق، فلا يعقل بقاء الحق ولو آنا ما. تفتين إذن عنوان الحق يزول لا معنى له بمجرد الناقل، فلا يعقل نقل الحق إلى من عليه الحق لأن معنى الناقل اتحاد من له الحق ومن عليه الحق. واضح الفكرة؟ وهذا غير معقول أن يكون الإنسان مسلطا على نفسه، فلا يصح قياس الحق بالدين. انجي إلى الدين نحللها. أما إذا جئنا إلى الدين فجاء الدائن وقال للمدين بعتك ما أملك في ذمتك وهو الدين الذي أطالبك به 100 دينار، هنا هل يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ يقول الشيخ الأعظم دعونا نحلل بل الملكية، فيقول الملكية ذات طرفين، هو المالك والمملوك، سلطنة قائمة بطرفين المالك والمملوك، ما عندنا مملوك عليه، تفتين ما عندنا مملوك عليه، عندنا مالك ومملوك، مال ومالك، واضح، عندنا مال ملك ومملوك. الملكية أنا أملك هذا الجهاز، معنى الملكية إضافة بيني أنا المالك وبين هذه العين المملوكة، ما في شيء مملك عليه ما موجود في الحساب. فحينئذ ماذا يفعل الدائن؟ يقول بعتك الدين، فغاية ما يقتضي هنا أن المالك الذي هو الطرف الأول كان هو الدائن، صار الآن شنو؟ المدين، والمملوك الكلي في الذمة، ولا مانع أن يملك الإنسان الكلي في الذمة، فإن الكلي في الذمة مما تناله يد الملكية كما بحثنا سابقا. صحيح أنا أملك، ولهذا أستطيع أن أشتري منك الكتاب 100 دينار في ذمتي، فأنا أملك 100 دينار في الذمة. إذن في عملية الملكية ماذا الذي تغير؟ إطراف الطرف المالك، أما المملوك كلي والكلي مما يناله يد الملكية، يمكن أن يملك، يمكن أن يملكه الغير، يمكن أن يملك، يملك الإنسان الكلي، الكلي في الذمة. إذن الكلي، الكل، الدين هو مال كلي مملوك سواء كان في ذمتي أو في ذمة غيري، واضح؟ الدين كلي والكلي مملوك سواء كان في ذمتي أو في ذمة الغير، وما عندي مملك عليه حتى يقال المالك والمملك عليه شنو؟ واحد. لو دخلنا المملك عليه في الحساب صار هم المالك هو وهم المملك عليه ما هو؟ هو. فيلزم اتحاد طرفي مثلا إضافة. إذن المشكلة في باب الحق إنما نشأت من وجود طرف يسمى شنو؟ من عليه الحق. واضح الفكرة؟ شيء غنى له تسبورة واضح الحمد لله. ففي الحق يوجد المشكلة إنما نشأت من وجود طرف يسمى عليه الحق، وإذا قال الذي جاء من له الحق من لك من عليها ما في حق، لأن صار الإضافة قائمة بطرف واحد ما يصير، ولا معنى لأن يتسلط الإنسان على نفسه، لا معنى له سلطنة اعتبارية. أما في باب الملكية إضافة بين المال والمملوك، هذا المال كلي الدين كلي والكلي يمكن أن يضاف، وأثر ملكيتي للكلي أنه سقط الدين. فنحن نصر، زين الإصرار على المطالب الصحيحة، نحن نصر على أن البيع تمليك ولا يتغير البحث. سميتها مبادلة أو سميتها تمليك؟ يقول الشيخ العظام: يا صاحب الجواهر قدس سرك ورفع الله في الجنة مقامك، تفسير البيع بأنه مبادلة ما بيغير شيء في الحساب، لأن الحق حقيقته قائمة بطرفين، من له الحق ومن عليه الحق، هم المبادلة غير معقولة لعدم معقولية اتحاد طرفي المبادلة، لأن مرجع البيع إلى تغيير طرف المبادلة، من له الحق ومن عليه الحق، هذا غير معقول في الحق. إذن المشكلة يا شيخ علي ما نشأت من تفسير البيع، إنما المشكلة نشأت من حقيقة الحق.
إذن شفنا صحيح أنه المصنف يرى أنه لا يقبل النقد.
بلي 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 الآن مصنف الآن كنا وجهي صاحب الجواهر قاعد نشرح.
أقول اعتراض الجواهر على يعني
والشيخ جاب كلام صاحب الجواهر.
لا أقول لأنه تمليك، أقول
صحيح
المصنف عليه رحمه لأنه تمليك مو لخصوصية في التمليك وإنما لأنه
بلي 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 هو هذا. إذن هو بس إحنا جبنا الآن كنا نطرح كلام صاحب الجواهر، خب بيصير في مقام ده صاحب الجواهر لازم ندافع عن صاحب الجواهر يطرح كلام الشيخ عشان تتمايز النكات، ما يصير تحرق الطبخة من أول شيء، واضح؟ له واحد من يجي الطبخة يحرقها من أول شيء ما بيصير، شايف يمشي الدرس، لازم أنت تقوي مطلب عشان يصير كلام في محله، عشان تجيب إشكال قوي تصيغه بصياغة قوية عشان يصير له وجه، بعدين يجي شنو تنقض عليه. حاسب شيخ الأطرفة. إذن بيع الدين مرجعه إلى أن الإنسان يتملك ما في ذمته، ونتيجة هذه الملكية السقوط. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ. خلنا نقرأ المصنف.
حتى على المصنف ليس نتيجة السقوط،
يعني
إذا
الإنسان
يملك ما في ذمته
شنو يعني يملك ما في ذمته؟ شنو يعني ما له معنى؟ لا أثر له بحسب المرتكزات إلا أن يسقط الدين.
لا أثر.
يعني أنا أنت طالبني بعشرة دينار وجبت تملكني العشرة دينار، وش أثر هذا التمليك بحسب المرتكز؟ أنه العشرة دينار، حين النتيجة العشرة دينار التي تطالبني إياها سقطت عن ذمتي، هذا الأثر. إذ قبل أن تملكني ذمتي مشغولة بوجوب الوفاء بالدين، فيجب علي أن أدفع لك عشرة دينار، إذا ملكت العشرة دينار نتيجة سقوط الدين، مع ما يجب علي، هي معنى يعني ما يجب علي أن أدفع لك شيء، هذا تعبير آخر عن أنه لا يجب الدفع.
ملكت أو ما ملكت؟
بلي
ملكت أو لم أملك، أنا المدين ملكت أو لم أملك
ما مهم.
أقول
يعني صدق عنوان الملكية
إما خب مفترض
بلي هو يقول يملكه أنا ما بلي أثرها، يعني الإنسان يملك ما في ذمته، أثر هذه الملكية التي في ذمته من آثارها أنه يسقط عليه وجوب دفع الدين. يعني المرتكز العقلائي يقول البيع تمليك، ولا مانع أن يتملك الإنسان ما في ذمته، لأن ما في ذمتي كان مملوك للغير، الآن أنا ملكته بهذا العقل، ما في ذمتي كان مملوك للغير، الآن ببركة العقل ملكت ما في ذمتي، وأثر ملكية ما في ذمتي أنه تتحقق السقوط، وليس هذا من باب الإبراء، بل ليس هذا من باب، إذ لا مانع عقلي أن يجعل هذا من باب التمليك، لأن الإنسان لا مانع أن يملك ما في ذمته. خب إذا ملك ما في ذمته، ما هو أثر هذه الملكية للكل الذي في الذمة؟ أنه لا يجب علي أن أدفع، هل هو السقوط؟ يعني سقوط اشتغال الذمة بالدين، هذا معنى. قال وكذا لو لم تقبل النقل، النقل الاختياري، وإن قلنا يقبل الإسقاط أو يقبل شنو الإرث، كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيع تمليك الغير ولا ينتقض، أي ينتقض أن البيع تمليك الغير ببيع الدين على من هو عليه، لأن شوف إشكاله وين ولا ينتقض، كيف تقول أن البيع تملك؟ تعليلك مبني أو دليلك مبني على أن البيع تملك، وهذا غير صحيح، لأنه ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، والإنسان لا يملك ما في ذمتي حتى إشكال هكذا حتى يصدق عنوان التمليك. يقول ولا ينتقض التعليل الذي ذكرناه من أن البيع تملكون ببيع الدين على من هو عليه، لأنه لا مانع من كونه تمليكان فيسقط، فالسقوط أثر لملكية المشتري للدين آن ما. ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء، يقول هذا حقيقة، ما هي حقيقة الإبراء؟ هل الإبراء هو عبارة عن إسقاط أو تمليك أثره الإسقاط؟ والترديد بينهما إثباتا فرع الإمكان الثبوتي، فلا مانع من كونه وهو ممكن، ولهذا جعله أحد أطراف الترديد، وإلا لو كان لا يمكن التمليك فليس جعله مردد. خب ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك. إذن شلون أنت تحل المشكلة؟ قال والحاصل أنه يعقل أن يكون من هو يكون أحد الطلب، يعني أن يكون الإنسان مالكا لما في ذمته، كما أن ما في ذمتي يملكها الغير، أقدر أن أملك ما في ذمتي لو كانت مثلا مملوكة للغير وجاءت انتقلت إليه، شنو المشكلة في ذم اجتماع النقيضين؟ يقول والحاصل أنه يعقل خب ما في محذور اجتماع النقيضين، أن يكون مالكا لما في ذمته. ليش؟ كيف يكون مالك؟ ببركة عقد البيع، فيؤثر تمليكه السقوط، تمليك ما في ذمته أثره السقوط، ولا حيث ما انتهينا في الدين. الآن ماذا تقول؟ باؤك تجور وباء الحق لا تجور مسكينة سلطنة ضعيفة. قال بلي الحق سلطنة ضعيفة، ولا يعقل أن يتسلط، شوفي تسلط يعني الحق سلطنة عند الآخر، عند الشيخ العظم الحق مثل النائني، تذكرون المطلب، الحق سلطنة ضعيفة، وهذه السلطنة قائمة ومتقومة بطرفين، من له ومن عليه، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه. والسر، رطنا الأسرار، احفظ الأسرار، كان استاذنا يقول لنا اكتب كتاب أسرار المكاسب، شو كل مطلب فيه سر ابحث عن الأسرار، بالعمال يقول لك سر، يعني المطلب دقة مو كذي، تسامح في التعبير، يقول هو العلام يقولون، ويقول ما أدري، وإحنا جلسنا يا الكبار إذا قالنا سر يعني في سر المطلب، فأنت اكتب كتاب أسرار الكفاية، ما في أسرار، ما في يقول السر، المكاسب أسرار المكاسب. ليش قال السر؟ شوف مطلب دقيق، والسر أن هذا الحق، مو بس هذا الحق، أي حق، هو بالحقوق يعني سلطنة فعلية، شوف سلطنة قال، لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، فلا معنى للقول لي حق على نفسي، التفتين، لا معنى للقول ملكت ولي حق على نفسي، وش قاعد تقول انت؟ لأنه إضافة بين شخصين بخلاف الملك، فيقال لك حق على فلان، فيقال أملك ما في ذمتي لا مانع، كما أن الغير يملك ما في ذمتي، أنا أملك ما في ذمتي، ولهذا أستطيع أجعله ثمنا. أقول يقول البائع بعتك الكتاب بعشرة دينار للذمة، الكل في الذمة وينه؟ مو في ذمتي، لو أنا ما أملك إلا في ذمتي في طول البيع كيف يكون حينئذ معاوضة؟ يكون ثمن واضح. فإنها أي إنها إنها الملك بخلاف الملك، فإنها بل الملك الملكية نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه، ما في طرف يكون خارج عن الذات، أنا والمملوك، ما يحتاج طرف ثاني شخص آخر يسمى مملك 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 عليه، حتى يستحيل لو كان في طرف آخر، حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. فافهم هذا ما ذكره المصنف في هذا المطلب، ثم أمر بالتفهم. فهنا توجد عدة مطالب أثارها الأعلام في هذا المقطع. احنا نسوي طريقة نشرح كلام الشيخ عشان ما يصير شوي تشويش، أولا نشرح كلام الشيخ، ننتهي من نطبق العبارة، بعد ذلك نأتي ونقول هنا نقاط هنا تدقيقات لكي لا يختلط المطالب على الطالب، من الدخل سيدي مباراة في العميق ما يدرون عبارة الكتاب يضيع، الدخل مطلب الشيخ في مطلب الشرع التفصيلي يضيع. فأنا كنت قدر اليوم أول خطبة مطلب المحقق الأصفهاني ما هو الضابط، بس الطالب يضيع. نحن الأول شيء مؤنة الكتاب، نشرح مطلب الكتاب، نحاول ندقق فيه عشان ما يضيع مطلب الكتاب على هاي الجوانب التفصيلية والتدقيقية، يضيع مطلب الكتاب الشيخ وش يقول ما ندري بعدين وش يقول الشيخ الأعظم. فنحن نحاول بمقدار الطاقة أن نشرح كلام الشيخ مطلب مطلب، ننتهي من ثم نذكر تعليقات المهمة على المطلب، ولو على نحو الإشارة دون الدخول في التفاصيل، إشارة وإلفات أن ترى هني مطالب ينبغي البحث فيها والالتفات إليها، ولو للمراجعة أفضل، لأنها من دخول التفصيلي علي أنا ما بط يعني الوقت كثير يصير عليكم، يصير عليكم في مؤنة، ولعل الطلبة تختلف أوانيهم، قد أنا أدخل في مطلب عميق جدا الأواني تختلف، يتعب الطلبة قد يمل. فنحن نحاول الإلفات الإلفات إلى المطالب والإشارة والبيان بمقدار يتناسب مع المقام. بعدما فرغنا من شرح كلام المصنف في شنو في هذا النقسم الثاني، هنا عدة مطالب طرحها الأعلام وعدة أسئلة واستفسارات تحتاج إلى جواب. السؤال الأول، ما هو الضابط الكلي في أن الشيء لا يقبل النقل أو يقبل النقل؟ فلماذا قلتم أن حق الشفعاء وحق الخيار لا يقبل النقل؟ ما هو الوجه في ذلك؟ أما حق التحجير وغير وبعض الحقوق الأخرى تقبل النقل، فما هو الضابط الكلي لذلك؟ هذا سؤال أول. وقد تعرض المحقق كما قلت لكم سابقا الإصفهاني إلى محاولة الإجابة عن هذا السؤال في الجزء الأول صفحة 49، وأيضا حاول أن يجاوب على هذا السؤال بليئة النائيني في منية الطالب الجزء الأول صفحة 42. هذا مطلب. مطلب ثاني، البحث الصغروي في حق الشفعة وحق الخيار بعد الفراغ عن الضابط الكلي، هل حق الشفعة والخيار من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل؟ هل هناك نكتة خاصة في حق الشفعة، نكتة خاصة في حق الخيار هو الذي يمنع من دعوى الناقل أو لا؟ السؤال الثالث، الإشكال الذي ذكرته يا شيخنا الأعظم من اتحاد طرفي الحق غاية ما يقتضي عدم صحة نقل الحق لمن عليه الحق، ولا يقتضي عدم صحة نقل الحق لطرف ثالث، فإنه لا يلزم حينئذ اتحاد من له الحق ومن عليه الحق، بل يبقى الطرفين من عليه الحق على كتر على حاله، من له الحق يتغير من طرف إلى طرف، ولا يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، والإنسان كيف يسلط على نفسه وكيف ددح الطرفي الإضافة، فيكون دليلك أخص من المدعى. والمدعى أن ما لا يقبل النق حق الشفعة لا يقبل الناق لمن عليه الحق أو لشخص آخر. فهما هو المانع؟ أنا المشتري ثبت لي الحق، لا أنقل الحق لك أيها الباع، أنقل الحق لولدي، أنقل الحق لزوجتي، دير بالك تنقل لزوجك، أنقل الحق لزوجتك، ترى تفسخ بسرعة الزوجة، تقول أوه بسرعة تفسخ، تتغير الأطوار مالها، واضح، واضح، اللي هل قال أنت تحب، قلت نقلت لك، بعتك الحق، وهبتك الحق، واشتري لي بعد زياد، صانش سلطنة، تحبين السلطنة؟ مو علي، سوي سلطنة على على الباع، مو علي أنا مسكين فقير. قير مسكين مستكين مسكين سمع لي سلطنة سلطنة على البائع لك تستانس المرة سلطنة زارت السلطنة. هذا مطلب رقم كام؟ ثلاثة. بعد تريدوا لو تبدو يعني أثره السقوط لأن له كيف يبقى كيف يبقى الملك يسقط كيف أنا أملك ما في ذمتي على الآن قبل وش يعني أنا الآن قاعد أملك ما في ذمتي دينار كيف يعني
أنا أملك في ذمتي مئة دينار أو لا أملك هذا بنين أنه أملك يعني
قبل معاوضة ما تملك بلي قبل المعاوضة ماكو معنى لا يضاف لا يقال ملكي يقولون هذا له علاقة ببحث بحث مسألة الحج وكذا يقولون العمل مال لكن لا يضاف إلى فاعله قبل المعاوضة الكل في الذمة مال يمكن أن قبل ما تجي المعاوضة لا يضاف إلى الذمة متى يصير مالية إذا أضيف إلى الذمة الآن أنا ما يقول تعال أنا أملك أموال كثيرة يا جماعة الخير أملك تريليونات كلي في الذمة شوش قاعد تملك قبل إجراء المعاوضة ما الكلي في الذمة لا يضاف لي أنه على نحوين المالي قل له تأخر يقولون على فعلين وإلا ونفس العمل الآن أنا قاعد في البيت أقول أنا أملك عمل الخياطة وما سويت شيء فلا يقال ذو مال فرق بين المال وبين ذو مال ولهذا هذا حل إشكال شنو إشكال الخون إشكال الحاج وإشكال مسألة شنو مسألة الضمان هل يقال ذو مال هو مال العمل مال هل يقال ذو مال أنا الآن ذو مال قبل إجراء المعاوضة عليه أو لا وهذا إشكال الكلي في الذمة أنه إنما يكون ملكية في طول المعاوضة فكيف تملك ما لا تملك هذا إشكال مر علينا سابقا وهناك الإشكال الرابع أليست المحاذير الذي ذكرتموها شيخ دققوا في المطلع في النقل الاختياري تأتي في الانتقال القاري المحاذير اللي جبتوها ما هو الفرق بين كون حق الشفعة والخيار يقبل الإرث الذي هو انتقاله ولكن لا يقبل النقل الاختياري مع أن النكات التي ذكرتمها نكات واحدة فلو فرضنا أنه الوالد مع ولده أعطيتك مثال الوالد مع ولده أنشأ المعاملة البيعية فثبت للوالد على ولده حق ثم ما يقيد عيو يا صاحب الحق يعني الله صاحب الحق هذا الحق ما زال الحق فمات خدا رحمة تشكنا تقول يقبل الانتقال كيف يقبل الانتقال حقين الخيار؟ يلزم اتحاد طرفي الإضافة. إن قلتم ينتقل إلى طرف آخر، مو هذا ينتقل إلى زوجته، ولا هذا أخوه والأخو طبقة ثانية، خو يأتي هذا أيضا في النقل. شنو الفارق بين النقل والانتقال؟ إن ما صح ما صح في كليهما، إن صح صح في كليهما. أعطوني فارق بين أنه هذا يقبل النقل لكن لا يقبل الانتقال. واضح النكتة؟ فهل في جواب؟ هل في حل سحري؟ هل في أسرار في هذه المطالب؟ هذه مطالب دقيقة تحتاج إلى أجوبة بالبحث والفحص والنقط والإبرام والتفكير، تكون الأجوبة إن شاء الله عليكم. ابحثوا هنا وهنا، قد يكون إشكال يرد، قد يكون إشكال ما يرد، قد اثنين يرد، واحد ما يرد، أنا أقدر أجاوب عن إشكال واحد، ما أقدر أجاوب عن إشكال ولا طاقة بعد. فابحثوا، أفضل من أن أدخل الآن في المطالب. أدخل المطالب يحتاج لنا كم درس؟ درسين يمكن، ودرس كامل عشان أنا أحللها، يصير هم صعوبة وهم كذا. فنحاول أن نرجع هذه المطالب. راجعوا كلام الشيخ التبريزي عند إشكالات أيضا، صفحة 307 الجزء الثاني. أنا أفتح لكم أبواب ونوافذ، أثير لكم المشاكل، ثم عليكم التفكير والحل. شيخنا اكتبوا هذه الأسئلة في التقرير، جيد؟ اكتبوا الأسئلة في التقرير. أنا كان عندي مشروع بس ما صار، للأسف ما صار، إن أي كتاب، إحنا كنا في الجامعة ندرس، كل كتاب في أسئلة، وهذه الأسئلة تقوي الطالب في الكتاب، وهذه الأسئلة على مستويات، كتب بريطانية، الأسئلة على سؤال مستوى فهم، سؤال متوسط شوي تدبر، سؤال عميق، أسئلة عميقة عميقة. فكنا نأخذ بعد كل هذا المطلب، مثلا نأخذ وحدة يجي لها الأسئلة 100 سؤال كان. كنا نتنافس يا الطلبة إخواننا أصدقائنا، كل واحد يتنافس، أي قدر يجاوب، ذاك يقدر يجاوب الأسئلة المبسيطة قدر يجاوب، نجي للأسئلة الصعبة 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 التي فيها إعمال ذهن. هذا يخليك عندك قوة في الكتاب، خصوصا هالكتب ككتب المكاسب، ككتب الحلقات، كتب الأصول، فيها مطالب كثيرة دقيقة وقد لا يلتفت إليها من الطالب، تحتاج إلى أسئلة إثارة لكي يشتغل. أنت تدرس كفاية بحث اجتماعي لأن هذا المطلب في التنبيه الأول في 5 أسئلة دقيقة، خذها يلا اشتغل فيها. وكنا كان يعطينا يعني كان في كل كتاب، الكتاب يحطه يعني كتاب المؤلف، كل كتاب فيها الأسئلة مسألة دقيقة بعضها، حتى الدكاترة بعضها يعني يتنافسون في حلها فضلا عن الطلبة. فأنتم تلاحظوا في كل مطلب في دقائق، صحيح في هالمطلب الآن في دقائق، المطلب اللي مر علينا في البيع دقائق في حقيقتها. إذا استطعنا أن نجعل أسئلة مستويات مختلفة، الإنسان يختبر نفسه بهالأسئلة، أسئلة مقدار قدر متيقن فهم المطلب، شنو بين لنا الإشكال، مو سهل هذا، وش إشكال صاحب الجواهر اشرح لي، هل تطلع روحك أو تطلع روحك، واضح وش وين مصب المشكلة في الانتقاط، يعرف الطالب جيد. وما يعطي بعد مسألة أعمق، ما هو الفرق بين النقل والانتقال، ما هي الضابطة، ويراجع الكتب بمقدار ما يبحث بمقدار ما يفحص. وهم إذا يعطى عناوين مساعدة أن ترى هالمطلب عشان ما يشتت، هالمطلب موجود في نهج الفقهاء، هالمطلب موجود في الشيخ التبريزي، هالمطلب موجود إن الميرزا الإيرواني، فيكون جدا سهل على يسهل عليه الطريق، ويكون يكون التحصيل للمطالب بشكل أدق، لأن الطالب عادة قديما يستطيع أنه يستوعب النكات ويعرف النكات وين مصب البعض، وقد لا يتوفق على الحصول في أثناء دراسته على أستاذ بل يحصل على إثر هالأسئلة، أو الأستاذ ما عنده بناء أنه يشرح الأسئلة ولا شيء، فالطالب يمكن يبقى معلق ما يحصل شيء مثلا ينطلق من. فكان من زمان لهذا المشروع أنه في الكتب الحوزوية، لأني أنه في كل مطلب في دقائق في مستويات أن تطرح الأسئلة في هالمطلب، بحث اجتماع الأمر والنهي، وين الدقائق؟ هذا اليوم المصنف في بحثنا في الكفاية قال ولا يصح التمسك بإطلاق المادة والهيئة مادة الأمر. ليش؟ في نكتة، ما هي أنه الطالب قد يقرأ ما يلتفت، الانصراف، شو الفرق بين الانصراف والإطلاق؟ يلتفت الآخر، تهافت كلامنا مع كلامنا، كيف نجمع بين كلامه؟ صحيح. فتحتاج إلى عمل بليغ جيد عشان هم يكون نفع للطلبة، نفع إلى هذه العملية التعليمية في الحوزة. هذه موجودة في الكتب الجامعية، في كتب نحن في الفيزياء كان في الجامعة من بريطانيا، كل مكان في أسئلة دقيقة وتبين لك نقاط الغموض في البحث، واضح؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.